السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فألتقي مع الإخوة طلاب المعهد الإسلامي للأئمة بالجزائر هذه الليلة، ليلة الجمعة، والجمعة يوم 13/5/1443 الموافق للسابع عشر من شهر 12 اللي هو ديسمبر 2021. والموضوع هو التمسك بالمنهج السلفي وطلب العلم. وكما طلب الإخوة وفقهم الله أن تكون هذه المحاضرة من شقين، الشق الأول يتعلق بطلب العلم، والشق الثاني يتعلق بالتمسك بالمنهج السلفي. ونعم ما اختار الإخوة. وهذا الموضوع أو هذان الموضوعان مهمان، ودائم التكرار. هذان الموضوعان دائما التكرار، وينبغي على طالب العلم استحضار هذه الأمور في سيره إلى الله عز وجل. المسلم يحمد الله سبحانه وتعالى أن هداه للإسلام، وأن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يحمد الله عز وجل أن هداه للاستقامة على الإسلام وتحري الحلال والحرام، أو تحري الحلال والحرام. فالاستقامة مهمة، قل آمنت بالله ثم استقم، كما قال سبحانه وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة على دين الله عز وجل معناه تطلب الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذه سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني الذي أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن العظيم. وهذه السورة فيها هذه الآية، وهي دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالدلالة والإرشاد، وهذا يكون بالتعلم ثم بالتوفيق والإلهام، وهو الاستقامة والعمل بالعلم، والتوفيق لذلك بيد الله عز وجل طلبا وتطبيقا. فلولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله عز وجل هو الذي بيده تيسير طلب العلم للمسلم، وبيده تيسير العمل بالعلم، تيسير العمل بالعلم. فعلق قلبك أيها الموحد بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، العلم الشرعي له علاقة بالروح والجسد، بالقلب والجوارح، ليس هو مجرد علم نظري، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين، ومسائل رياضية فقط. لا، الروح، القلب، تعلق الروح بالرب عز وجل، الاستقامة، الاهتداء، التقوى، البر، الإحسان، معاني شرعية كلها مرتبطة مع بعضها. فلذلك جاء الارتباط في هذه المحاضرة بين هذين الأمرين. فطلب العلم وسيلة للتمسك بالمنهج السلفي، والتمسك من الإمساك وشدته، قبض، تمسك بيدك مقبض الباب، أو تمسك الحبل، أو تمسك أي شيء بيدك إمساك، وتشد بالإمساك يصبح تمسك، أشد الإمساك. وهذا عمل بهذا العلم. فموضوع المحاضرة هو العلم بالمنهج السلفي والعمل بالمنهج السلفي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصام، تمسك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها، تمسك. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. ثم قال: وعترتي أهل بيتي. وهذا في صحيح مسلم، والحديث الآخر في السنن وغيرها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. وهذا الحديث، وهو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. هذا الحديث ليس في السنن، يعني السند الصحيح، وإنما عند الحاكم في المستدرك والأجر في الشريعة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح يعني بهذا الإسناد، ورواه غيره في السنن عند الدارقطني مثلا موجود. المهم، بارك الله فيكم، فالتمسك بالمنهج السلفي هو أثر ولازم للعلم بالمنهج السلفي. لذلك هنا تظهر أهمية طلب العلم. لماذا طلب العلم مهم؟ لأنه على إثره تتمسك. لكن إن كنت على جهل فستتمسك بالجهل، إن كنت على بدعة ستتمسك بالبدعة، إن كنت على ضلال وفسق ستتمسك بالفسق، حسب الحال الذي أنت فيه وما أدى وما تعلمته. لذلك كثير من الناس يتمسك بالعادات القبيحة، يقول لك هذه أخلاقنا وعاداتنا وآبائنا وأجدادنا، يتمسكون بها لجهلهم وضلالهم، هذه العادة السيئة. وهناك عادة حسنة يتمسكون بها، هذا أمر حسن جاء الإسلام به ودل الشرع عليه إذا كان حسنا وإحسانه الشرع. فبارك الله فيكم يا أيها الإخوة الأكارم والإخوة السلفيون في كل مكان، إن الاستقامة على شريعة الله والاهتداء بالكتاب والسنة والاستنارة بنور القرآن والسنة، هذا هو لب الأمر. يعني إذا كنت تتعلم عشان فقط تجادل وتماري السفهاء وتفرد عضلاتك، والله أنا عندي علم، أو بعض الناس يتخذون مسائل الدين تفكها، يعني هو يعرف أخطاء الشيخ الفلاني سواء كان هذا الشيخ مهتديا عنده بعض الأخطاء أو كان مبتدعا. يعني بعض الناس يتعلم أخطاء الجماعات والفرق فقط ليسب ويشتم، ما يهم الهداية ويرجو لهم الصلاح وأنه يسعى لإصلاح نفسه وتظهر منه الشفقة على عباد الله، لا فقط يريدون نقل الكلام فقط وإشاعة الكلام فقط. لذلك لا نستغرب من هؤلاء أن ينقلوا الباطل بكل سهولة، ما دام أنهم فقط يريدون فري أعراض الناس بدون قصد القربة إلى الله عز وجل وبدون التأدب الأداب الشرعية في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بسهولة ينتشر بينهم الطعن في أهل العلم. لذلك بسهولة اليوم يكون هذا الطالب ينشر كتب ومقالات وفوائد هذا الشيخ، وبكرة على طول ينقلب، ليش الشيخ فلان قال، طب إيش الدليل، وش البرهان، طب اختلفوا المشايخ مع بعض، نصلح بينهم، على طول يصير إيش حزبية. لا، الشيخ لا يمكن يتكلم بدون علم، الله أكبر، هذا شيخ تقي ورع وعالم الجرح والتعديل لابد أن يكون ورعا. سبحان الله، يعني ما عرفت أنت من منهج علماء الجرح والتعديل إلا أنهم تقى ورعون، ما علمت أنه قد يخطئ، هذه ما درستها في أصول الحديث وشروط أو أحوال علماء الجرح والتعديل وسبب اختلافهم في الرجال قدحا ومدحا، يعني يأخذون بالنتف وهذه النتف يبنون عليها القصور والعلالي. هؤلاء ضلال، هؤلاء متعالمون متشبعون بما لم يعطوا، هذه مشكلة الساحة، الجهال المتعالمون رقيق الدين. يعني بلينا بفتنة الصعافقة هذه بسبب ضعف الاستقامة. نعم هو قد يكون مستقيما على أو عنده زهد وعبادة في أمر آخر، في قيام الليل أو في الصيام الاثنين والخميس وكذا، مثل ما كان الخوارج يفعلون. الخوارج يبكون عند قراءة القرآن، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، وعندهم تخشع وعندهم مواعظ وعندهم رقائق وعندهم شدة الخوف، وغلبوا جانب الخوف على جانب الرجاء حتى أيسوا وقنطوا وكفروا مرتكب الكبيرة، حتى الصغيرة ما عندهم صغيرة، معظم الخوارج لا يفرقون بين الصغائر والكبائر، كل عندهم كبائر. فالخوارج مع تعبدهم وزهدهم ذبحوا المسلمين، أين الورع، أين التقوى، فروا أعراض الصحابة، سبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكفروهم وقاتلوهم بالسيوف مكفرين لهم، واتهموهم بالردة والحكم بغير ما أنزل الله مع زهد هؤلاء الخوارج وعبادتهم. كذلك الصوفية والجهمية الحلولية منهم زهاد وعباد، وقاموا أعظم القيام ضد الإمام أحمد بن حنبل وأهل السنة، يسعون إلى قتلهم وإلى سجنهم وإلى قطع أرزاقهم. فيا إخوة، الزهد والعبادة والتقوى ميزانه الكتاب والسنة. فنحن نقول إننا نحتاج إلى الاستقامة على المنهج السلفي، وأن نجمع بين الخوف والرجاء والحب، حب الله عز وجل، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، الحب، محبة الله، محبة شريعة الله، محبة شريعة الله، مع الخوف والرجاء، الخوف من الله والخوف من عقاب الله، والرجاء، رجاء ثواب الله عز وجل، والطمع في الجنة دون إفراط ولا تفريط، متبعين في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. لذلك يا أيها الإخوة الأكارم، إن مما يفتقر إليه كثير من الشباب ضعف التدين، ضعف التقوى، ضعف اليقين بالله عز وجل، قلة الصلاح. ثم إذا انضم إلى ضعف التدين سوء الأخلاق والشراسة والكبر والغرور، يعني أمراض النفوس. لذلك العلم يساعدك على تهذيب النفس، على لجم غضبك، على تهذيب خلقك، على الآداب في التعامل مع العلماء. يعني كثير من الإخوة السلفيين لا يحسنون التعامل مع القضايا المنهجية بسبب ضعف العلم، يحفظ شيئا ويفوت أشياء كثيرة ما يعرفها، فتجلس تفهم وتجادل حتى تصل له المعلومة، ولكن إلى أن تصل المعلومة ربما قطع الشيطان عليه الطريق وجعله يكابر ويعاند ويخوض فيما يخوض في أهل البدع للأسف الشديد. هذه الفتن يرقق بعضها بعضا، وهذه الفتن قد أفسدت خلقا كثيرا من الشباب السلفي للأسف الشديد، وانحرفوا عن الاستقامة. لذلك بعضهم أصلا ترك السلفية، بعضهم صار مع الخوارج والميليشيات، صار إرهابيا، بعضهم صار من غلاة الحدادية يكفر علماء السنة، صار داعشيا. والله أعرف من الصعافقة من صار قطبيا تكفيريا من الجزائر، وتعرفون بعض الأسماء. وإلى يومك هذا بعض الشباب ينحرفون شيئا فشيئا بسبب التعصب والغلو والجهل وضعف التمسك بالمنهج السلفي. يستبدل المنهج السلفي بشيخ، خلاص عنده مثلا الشيخ ربيع هو المنهج السلفي، إذا أخطأ الشيخ ربيع يعتقد أن هذا الخطأ هو دين الله، هو الذي يحبه الله، هو الذي يرضاه الله. أصلا هو ما يصفه بأنه خطأ، هو يصفه بأنه عبادة، فيتعبد لله عز وجل بالأخطاء، يتعبد إلى الله عز وجل بما لا يحبه الله ويرضاه، هو يظن أنه يحبه الله ويرضاه بسبب التعصب والجهل. رأينا كثيرا من السلفين، لا أقول بعض، أنا أقول كثير لأن العدد كثير، يتقربون إلى الله بالكذب، ببيانات الزور. طب الكذب من الكبائر، الكذب من المفسقات، كيف تكذبون؟ يكذبون على العلماء، يكذبون على طلاب العلم، يشهدون شهادة الزور، يكتبون بيانات مزورة، ألسنتهم قذرة، يطعنون في العلماء. يعني عندهم يصير العالم كأخص الفساق، يقول لك أخص من الحدادية، محاد لله ورسوله. طيب الشيخ ربيع حفظه الله أخطأ، نحفظ كرامته ونقول يا شيخ ربيع كلامك مردود عليك، ما احترامنا لك، ما حفظ مكانته ومنزلته. لا، هؤلاء لا يفعلون هذا، تصبح خص من الحدادية مثل شربة الماء، يدخلون بها ويخرجون بها ويطعنون في خيرة السلفيين بهذه العبارات. يعني أعوذ بالله من الظلم والضلال والانحراف عن دين الله. انظروا كيف زلة العالم أهلكت عالما، زلة العالم هلاك لعالم من الناس وأمة من الناس. فيا إخوة، تمسكوا بالطريق السلفي، المنهج، الطريق الواضح البين الذي تركنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قبض إلى ربه وانتقل إلى الرفيق الأعلى وقد تركنا على المحجة البيضاء. كيف نترك المحجة البيضاء لأجل فلان وأجل علان وتعصب لشيخك فلان وشيخك علان؟ طيب حتى لو أخطأ الشيخ فركوس في حق فلان من الناس، لو اعتبرنا أن الشيخ فركوس والشيخ عبد المجيد جمعة أخطأوا في حق مثلا توفيق عمروني أو أخطأوا في حق عز الدين رمضاني، لو افترضنا أن هذا خطأ، طيب ما يحملك على بغض الشيخ فركوس ومعاداته واتهاماته بالخارجية واتهاماته بأنه قطبي متستر وأنه يسرق الكتب؟ كل هذه التهم فجور في الخصومة، ظلم وعدوان وفساد في الدين، كل هذا كذب على الشيخ فركوس لأنه مثلا أخطأ في حق شيخك. كيف وإذا كان مصيبا؟ يعني الأدب السلفي ما عندهم، خلاص تعصب ظلم طغيان بغي، صارت شغلة مافيات وعصابات مثل اللصوص يتجمعون حول سارق كبير ويعادون ويوالون عليه. يا إخوة ما هكذا يصير. راجع يا أخي، أنا أتعجب من الإخوة الجزائريين، بعض الإخوة الجزائريين طبعا، لما كانت فتنة الصعافقة عام 2014 بدأت إلى 2017 وهم اللهم بارك ممتازون أو قريبون من الامتياز. وأضرب على ذلك مثالين من الأسماء وأزيد لهم شيخا من الشيوخ. طبعا جماعة ما يسمى بالإصلاح كانوا أقرب إلى الاعتزال والانعزال في هذه الفتنة، أقرب، لا أقول 100%، أقرب. حتى الشيخ عبد الغني كان يعني كأنه منعزل في هذه الفتنة من 2014 إلى 2017، هذا اللي هم مشايخ الإصلاح. الشباب منهم مثلا هذا أبو حاتم البليدي كان يعني قريبا من الصواب، ما خاض فيما خاض فيه الخائضون. كذلك واحد اسمه جميل الرحمن ولا أبو جميل الرحمن نسيت، أيضا كان على الأمر الحسن. أظن حتى العكرمي نوعا ما كان لا بأس به، أبو عبد الرحمن العكرمي اللي هو الشاعر سيء الأخلاق. هؤلاء كانوا يعني على قرب من الحق وما استغلوا هذه الفتنة للضلال كما فعل مرابط وحمودة وهؤلاء الناس، لأنهم كانوا مرضى من قبل عندهم حقد، فوجدوا هذه وسيلة لتفريغ الحقد وأيضا لما عندهم من الجهل المركب. لكن لما تكلم الشيخ محمد بن هادي حفظه الله في هذه القضية وعرى هؤلاء المتعصبين من الصعافقة وفضحهم، انقلب هؤلاء على أعقابهم بسبب تعصبهم لبعض مشايخ الإصلاح. لما صارت مشكلة في الجزائر تعصبوا لمشايخ الإصلاح ضد الشيخ فركوس وضد الشيخ عبد المجيد وضد الشيخ الأزهر، فانحرفوا انحرافا كليا وعادوا إلى بداية إلى نقطة الصفر يوم أن كان الصعافقة ابتدوا 2014، استصحبوا معهم الشر وظهر خبث نفوسهم. بيش السبب؟ أولا الجهل، ثانيا اتباع الهوى، ثالثا التعصب. أين المنهج السلفي الذي كانوا ينتسبون إليه ويدعونه؟ ذهب أدراج الرياح بسبب التعصب والتحزب. طيب اعتقد، تريد أن تعتقد أن الشيخ فركوس مخطئ، لا بأس، يعني على الأقل ممكن أن تناقش ويناقشك السلفيون، لكن أن يصل الأمر إلى السب والشتم والشيخ فركوس يصير خارجي عندهم، أعوذ بالله، وفجور في الخصومة، ويصيروا مثل الخوارج يكفروا، يعني يتهم الشيخ فركوس بأنه خارجي وكذا، كلام فاجر غريب من هؤلاء. عموما أقول أيها الإخوة الأكارم، الأزمة الموجودة عند كثير من الشباب أزمة التدين، الاستقامة. فأول وسيلة للتمسك بالمنهج السلفي والثبات على المنهج السلفي أن تكون تقيا نقيا من الأمراض، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل من خير الناس قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق. شوف قرن بين القلب واللسان، وش صفة هذا القلب؟ مخموم. وش صفة اللسان؟ صادق. شوف صدق في القلب وصدق في اللسان، تواطؤ طهارة الباطن مع طهارة الظاهر، تواطؤ هذه الأمور، اتفاق هذه الأمور الظاهر والباطن، سلامة الصدر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذو القلب المخموم واللسان الصادق، هذا أفضل الناس. يلا يا سلفي، أنت تريد التمسك بالمنهج السلفي، تريد أن تكون رجلا محبا لله، محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وتريد أيضا أن يغفر الله لك وأن يدخلك الجنة ويغفر لكم ذنوبكم والله هو الغفور الرحيم، سارعوا كما في القراءة التي عندنا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يا إخوة، أول وسيلة والوسيلة الصحيحة طهارة القلب، سلامة الصدر، وصدق اللسان، ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا يا رسول الله، وما القلب المخموم؟ ما معنى القلب المخموم؟ القلب هم عارفين، لكن إيش معنى كلمة مخموم؟ طبعا في بعض الكتب وردت المحموم غلط، بالخاء هي نقطة فوق الحرف، المخموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القلب المخموم، قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. خمس صفات، صفتان جامعتان وثلاث صفات تفصيلية. قال هو التقي النقي، تقي يتقي الله، هذا القلب يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع الأوامر واجتناب النواهي، نقي يعني نظيف من الأمراض. وش الأمراض يا رب؟ إيش الأمراض يا رسول الله؟ نريد أن نعرف من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، إيش قال؟ قال الذي لا إثم فيه، قلب ليس قلبا آثما، قلبا مستقيما مطيعا، يبتعد عن الإثم، يبتعد عن الذنوب مثل الكبر، يبتعد عن الذنوب، نقي الذي لا إثم فيه ولا بغي، ما يبغي ولا يظلم ولا يفتري على عباد الله، القلب ولا حسد، ما يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. وش في المشكلة يكون هذا أعلم مني أو أعلى رتبة مني أو أنه مقبول عند الناس أكثر مني؟ إيش المشكلة؟ كل يؤدي ما أراده الله عز وجل ويسلك السبيل المستقيم، والله هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. هذا هو القلب المخموم. قال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، هذا التقي النقي، بالإضافة إلى اللسان الصادق، صدق اللسان وتقوى القلب ونقاء القلب من هذه الأمور، الإثم والبغي والحسد. والله يا إخوة، الفساد الموجود اليوم في الساحة وبين الشباب بسبب كذب اللسان وبسبب القلب المحموم، مش المخموم، الذي فيه حمى، القلب المسخن الحقود الحسود، القلب الباغي، القلب الآثم، لا تقوى ولا نقاء. هذه مشكلة الصعافقة وأهل الفتن، لا تقوى ولا نقاء ولا صدق في اللسان، يستسهلون الأكاذيب والأراجيف والشائعات المغرضة ويطيرون بالأكاذيب مثل ما يفعلون الآن، يبتر من كلامي كلاما وينشره، يريد يطلع صيد سمين، هذا شغل أهل الفتن، الشهرة ونشر الأكاذيب ونشر الباطل. يا سلفي، تريد أن تكون محبوبا عند الله، أن تكون من أهل الجنة، أن تكون موفقا، أن يرضى الله عنك، وأن يثبتك في قبرك عند السؤال، وأن يكون قبرك روضا من رياض، روضة من رياض الجنة، وأن تكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. عليك بالاستقامة، عليك بالتمسك والعض على ذلك، وهو المنهج السلفي النقي، الطريق الذي تركنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في عقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا. أربعة أمور: في أفعالنا، وفي تروكنا، بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. هذه الجهات الثلاث ركزوا فيها. الجهة الأولى، ما هي الجهة الأولى؟ أن نتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه من فعل الطاعات، أفعال وتروك، ما أمرنا بفعله نفعله، ما أمرنا بتركه نتركه. وعلى الثلاثة: بالقلب، عبادات قلبية، عبادات لسانية، عبادات جوارحية. والأمر الأول المهم الكبير وهو هذه الأبواب الأربعة، ما هي يا عبد الله؟ عقائد، عقائد توحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، شهادة التوحيد، إخلاص العمل لله، البعد عن الرياء والنفاق والسمعة، ألا تلتفت إلى الناس إلا بما أمر الشرع أن تنتبه للناس وتتعامل معهم بالحسنى، ويدخل هنا باب المعاملات لكن والأخلاق، لكن الأساس لا تلتفت إلى الناس في قصدك، بل إلى الله عز وجل وإرضاء الله عز وجل. ومن أرضى الله فيما سخط فيه الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في ليرضي الناس فالله عز وجل يسخط عليه ويسخط عليه الناس. فرب الناس وإله الناس وملك الناس هو الذي تتوجه إليه وترجوه وتخافه وتحبه وتتوكل عليه سبحانه وتعالى. التوحيد والبعد عن الشرك وتعلق القلب بشجر أو حجر أو أي أمر من تمائم ورقى شركية، لا تتعلق بالمخلوقين، تعلق برب العالمين، وابذل الأسباب الشرعية مع توكل القلب على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، حسبنا الله ونعم الوكيل. عقائد، ثم كذلك ماذا؟ عبادات، أركان الإسلام العملية، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله المشروع وليس الممنوع، وليس الذي عليه البدع والخوارج وغيرهم. العبادات الظاهرة والباطنة، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الحرص على نوافل الطاعات والأذكار وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك. إذا عقائد وعبادات ومعاملات، بيوع وشراء ونكاح وطلاق، وكذلك التعامل مع أهل الاستقامة، التعامل مع المسلمين والتعامل مع غير المسلمين من كفار ومشركين وأهل ذمة وغير ذمة من المحاربين، كيف نتعامل معهم، كذلك تتعامل مع أهل البدع كيف، تتعامل مع الفساق كيف. هذه معاملات تحتاج إلى أن تكون على ما جاء في الكتاب والسنة، على منهج السلف. ثم كذلك الأخلاق، من الصدق وحسن الكلام ولين الجانب والتواضع والبعد عن الكبر وسلامة الصدر والبعد عن الحسد والبغي وغير ذلك من الأخلاق الحميدة التي تحرص عليها والأخلاق القبيحة التي تبتعد عنها وتجتنبها. هذه حقيقة التمسك بالمنهج السلفي، هذه حقيقة التمسك بالإسلام الصحيح، هذه حقيقة الاستقامة، هذه حقيقة التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، هذا البر والتقوى والصلاح والإصلاح الحقيقي الذي يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. حقوق الله، حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، حقوق ولاة الأمر، حقوق عامة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. التمسك بالمنهج السلفي نجاة من الفتن، نجاة من البغي، نجاة من الظلم، نجاة من الهلاك بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالتمسك بالمنهج السلفي نجاة من الافتراق. فلما نرى من يدعي الاستقامة ويدعي السلفية ويتفرقون في الدين، نعرف أن هناك خللا وأنهم خالفوا ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يأتي أو لا تأتي الفرقة في الدين إلا بالتحزب، كما قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، يعني في أمور الدين، ليس أمور الدنيا والمعاش، الدين. حتى ولو كان ظاهره بعض المسائل دنيوية يحورونها دينية. فالفرقة هذه في الدين صفة أهل الأهواء، يفترقون في الأهواء كما في بعض الروايات، والذي مدارها على حماد نعيم بن حماد، وفيه كلام بعض العلماء مشى هذا الحديث وبعضهم ضعف هذا الحديث، أنهم يفترقون في الأهواء، في الهوى يعني. إذن أمر ديني. فالتفرق، نحن نعلم أن السلفيين إذا كانوا على يد واحدة ثم اختلفوا وتهاجروا وتباغضوا وصار بعضهم يحذر من بعض دينيا، دينيا، فهذا لوجود الأهواء، لوجود الأهواء، إلا فيما ورد أنه نوع من البغي أو نوع من الاجتهاد الذي يحصل بين الأخيار أحيانا، هذا نادرا. لكن إذا تطور إلى الكذب والفجور في الخصومة والتزوير إلى سيء الأخلاق، دل على وجود الهوى كما هو حاصل اليوم. فرقة مبناها على الهوى وعلى البعد عن الاستقامة، وهذه من صفة الفرق الضالة. أهل الاستقامة أهل جماعة، اعتصام بحبل الله، ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا دائما نقول المنهج السلفي منهج اجتماع، المنهج السلفي منهج التئام، ثم صار أهل الأهواء يعيروننا بهذا الخلاف. يأتي خيار أو من يعتقد ويرى ويظن بأنهم من خيار السلفيين المشايخ، يتفرق المشايخ، الشيخ ربيع والشيخ عبيد عن الشيخ محمد بن هادي الآن، وكذلك الشيخ فركوس والشيخ عبد المجيد ومن معه عن الشيخ ربيع والشيخ عبيد، ثم بعد ذلك في الجزائر يتفرق أو يسعى الآن للتفريق بين الشيخ جمعة والشيخ فركوس. لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ انتبهوا يا إخوة، أنا أحب جميع المشايخ السلفيين ولا أحب هذه المعمعة وهذه اللغوصة الموجودة من أهل التحريش وأهل الفتن مشكلة يكتبون في الصفحات وينثرون سمومهم ولا يتابع المشايخ هذه السموم. بعض المشايخ لا يتابعون هذه السموم. فرقة صارت كبيرة. يعني الآن الشباب الجزائري بعضهم الآن صار يمتحن بعضهم بعضا. يعني تستغرب أول يمتحنون الناس بالشيخ فركوس والشيخ جمعة والشيخ الأزهر، فمن يثني عليهم سلفي ومن يطعن فيهم قالوا صعفوق. الآن صار بعض الشباب يمتحن بالشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ الأزهر. إذا أنت تحذر من الشيخ الأزهر والشيخ عبد المجيد أنت كويس سلفي طيب. إذا أنت لا تنتقد الشيخ الأزهر والشيخ جمعة ولا تطعن فيهما أنت فيك دخن، لست على المنهج. هذا بلاء، هذا بلاء. نحن نحب العلماء، أنا أحب العلماء وأدعو الناس إلى حب العلماء واحترام العلماء، لكن أحيانا سياق الكلام والبيان يحتاج إلى بعض العبارات ليفهم الناس الغلط وينه. يأتيك هؤلاء المتسلقون الفوضويون أهل الفتن ويستغلوا بعض العبارات ليحملوا ما لا تحتمل، وهذا من سوء أخلاقهم ومن سوء تربيتهم ومن سوء مسلكهم، وهذا ليس من منهج السلف. يا أخوة أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني حتى لو أنا عندي عثرة أو الشيخ جمعة أو الشيخ فركوس أو الشيخ ربيع أو الشيخ محمد بن هادي أقيلوا العثرات، لكن الآن الموجود عند أهل الفتن جمعوا العثرات، ابنوا على العثرات قصورا وعلالي. العثرات هي الدين، هذا منهجهم، هذا لسان حالهم، وإن ادعوا غير ذلك لكن هذا لسان حالهم وهذه أفعالهم. صار تتبع العثرات من المشايخ السلفيين ومن طلاب، أنا الآن مثلا من أكبر المدافعين عن الشيخ فركوس، شوف يبحثون عن عثرات لي ليوهموا أنفسهم أني أطعن في الشيخ فركوس. يا مغفل أنت وهو يا أهل التلاعب، أنا أتكلم عن هؤلاء. أنا لو أريد أن أطعن في الشيخ فركوس سأطعن علانية، ما أحتاج ألف ودور، عندي من الشجاعة والصراحة ما لا أحتاج ألف ودور. أنا لو أعتقد أن الشيخ فركوس ليس على الاستقامة والله لا أصلح بها، أحبني من أحبني وكرهني من كرهني، كما أنا الآن أصرح بضلال عبد الله البخاري، عبد الله عبد الرحيم البخاري الفاسق المجرم، أصرح خلاص أنا الآن بكل وضوح أتكلم، أحذر من عرفات المحمدي، أحذر من محمد غالب صعفوق الإمارات، أنا أحذر من كل هؤلاء المجرمين بالاسم وعندي الأدلة، ما أخاف منهم الحمد لله. أول كنت أراعي قضايا المحاكم في السعودية والمشاكل، ولأن هناك توجيهات من ولاية الأمر بعدم ذكر الأسماء وكذا 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 ومشاكل، خلاص هنا الأمر واسع عندي. فأنا لو عندي معاداة للشيخ ربيع أو للشيخ عبيد أو للشيخ فركوس أو لأي شيخ، أنا أبين بما أدين الله به، لكن ما عندي هذا. أنا أحترم الشيخ فركوس، أحترم الشيخ عبد المجيد، أحب الشيخ الأزهر، أحب المشايخ السلفيين في الجزائر كلهم من شباب سلفي ومن طلاب علم، والله أي سلفي في الجزائر أنا أحبه بلا استثناء، كل السلفيين سلفيين على الحق أحبهم. لكن لما يجي واحد سلفي يقول لك أنا سلفي يتلاعب ويلف ويدور ويظهر منه الفسق والمعاصي، لا 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 لا، هنا في ولاء وبراء، ما تقول لي أنا سلفي خلاص. لذلك التمسك بالمنهج السلفي يا إخوة يعني الاستقامة على المنهج السلفي، يعني الطاعة والبعد عن المعصية. نعم الإنسان قد يعصي يرتكب معصية ويكون سلفيا في منهجه، لكن ما يكون سلفيا في أخلاقه أو في طاعته، فهنا خلل عنده ونقص في الإيمان يوجب علي أن أبغضه في الله على قدر معصيته، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. لكن أنا لا أوالي المبتدع الذي يصلي ويصوم ويفعل الطاعات ومتعبد وزاهد لكن خارجي. أنا أوالي السني العاصي وأحبه في سنته وأبغض معصيته وأبغضه في معصيته، ولا أحب المبتدع وأبغض المبتدع وأحذر المبتدع أشد التحذير. هذه مقارنة بين أهل السنة وأهل البدعة. لكن حتى أهل السنة لابد يكون على الاستقامة حتى ينال مني المحبة الكاملة والولاء الكامل. فالتمسك بالمنهج السلفي مهم، وهذا هي حقيقته. لكن يا إخوة، نحتاج إلى طلب العلم. فالوسيلة لمعرفة ما ذكرته لكم ومعرفة الحلال والحرام والوصول إلى تحرير المسائل العلمية يحتاج إلى طلب علم. يعني الآن يوجد مشكلة في مسألة الصلاة بالتباعد. ما شاء الله الآن جميع المتعصبين للشيخ فركوس في المسألة صاروا مجتهدين، ما شاء الله عندهم تأصيل ويتكلمون عن يعني أنه وصف طردي، يعني لا اعتبار له في لا صلاة المنفرد خلف الصف. ما شاء الله صاروا أصوليين، والله ما هم فاهمين، إلا قليل من طلاب العلم اللي مفاهمين. ولا هذولي يكرر مثل الببغاء، والله ما هو فاهم، تيجي تناقش وتبين له وين وصف الطردي، وش معنى وصف طردي، ها لا أدري. لو كنت طالب علم كان تعرفت وتدري. ماسكين لي في هذه، لا الضرورة متوهمة ولا غير متوهمة. الله أكبر، صاروا علماء ما شاء الله مجتهدين. وتعال في مسألة يسيرة في التيمم، والله أسأل لك الشيخ ما أدري. الوضوء، طيب في الوضوء، لا والله ما أدري. طب لو لبس جورب وفوقه أكرمكم الله بسطار أو جزمة، يمسح فوق ولا يمسح تحت؟ خلينا نسأل الشيخ. طيب إيش حكم كذا وكذا؟ ما يعرف أيسر المسائل، ما يعرف. ثم هو يجي عند مسألة التباعد ما شاء الله صار يتكلم بالأصول. قلدوا محب العلم في أبحاثه مثل البغاوات، ما هم فاهمين. الشباب أتكلم على الجهال الطاعنين في السلفيين، ما أتكلم عن طلاب العلم اللي هو مقتنع بهذا ويتكلم بالعلم والأدب ويقول لك هذه مسألة خلافية والعلماء الحمد لله اجتهدوا وكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد مصيب، ولكن له نصيب في الأجر، نصيب في الأجر. ونحن نعذر من يخالفنا ما دام أنه يتكلم بالدليل والبرهان، هذا نحن لا نتكلم فيه. نحن نتكلم اللي يتخذ هذه الوسيلة يجعلها خلافا منهجيا، أن الذي يقول بالصلاة بالتباعد هذا غير متبع للكتاب والسنة ومخالف للأصول، غير صحيح. بالعكس، هو مطبق للأصول ومتابع للرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك بارك الله فيكم، كيف الإنسان يميز بين الحق والباطل في هذه السلوكيات، في هذه الأخلاق، في هذه الأفعال التي يفعلها الشباب المتعالم هؤلاء؟ طلب العلم. لماذا سموا متعالمين؟ لأنهم يدعون العلم وهم يفتقدونه ويفتقرون إليه، ولم يصلوا إلى هذه المرحلة. يا شباب اختبروا أنفسكم، اللي تحسبوا أنفسكم عندكم علم، أيسر المسائل ما تعرفونها ولا تعرفون تأصيلاتها. والباب ليست في قاعدة واحدة، قواعد. وإذا كان العلماء المجتهدون يختلفون في تحقيق مناط المسألة، أنت جاي تحكم على العلماء بأنهم لا يعرفون وهم أفقه منك وأعلم منك؟ بارك الله فيكم، نحن نحترم المشايخ وخاصة الشيخ فركوس، لكن ما هو معنى هذا أنه إذا قال فتوى صارت الفتوى هي الصح وغيره على باطل وغير متبع الكتاب والسنة؟ لا والله، هذا ظلم وعدوان، ولا يفعله ولا يقوله الشيخ فركوس فيما نعتقد. ولو قال الشيخ فركوس شيئا خالف فيه الحق نحترمه ونرد الخطأ الذي أخطأ فيه حفظه الله ورعاه. هذا مسلكنا وهذا منهجنا، احترام العلماء وإجلالهم بدون تعصب، ولا نطعن فيهم، لا غلو ولا جفاء، اعتدال. نحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني عدولا خيارا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأمتنا خير الأمم. والإنسان يحرص على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وينهج المنهج السلفي. فطالب العلم يا إخوة تكمن أهميته في أنه هو الذي يبصرك بالمحجة البيضاء، بالبيضاء، يبصرك بالفرقة الناجية، يبصرك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبصرك بالمعاني التي لأجلها نحن نتبع الحق ولا نتعصب للرجال. طلب العلم الذي يدلك على كيفية التعامل مع العلماء ومع المسائل الخلافية والمسائل الإجماعية والمسائل الاجتهادية، هذه ثلاث أنواع. طلب العلم يبين لك، طلب العلم يعرفك كيف تعرف الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف، هل هذا من أسماء الله أو ليس من أسماء الله، هل هذا من صفة الله أو ليس من صفة الله. يعلمك الأحكام الشرعية، الحلال والحرام، وكيف نبني الحلال، يعني معرفة الحكم الشرعي من الأدلة، كيف الأدلة الكلية والأدلة التفصيلية. العلم الشرعي، علم بالاعتقاد، علم بالفقه، علم بتفسير القرآن، أصول التفسير كذلك، علم بالحديث ورجال الحديث ومصطلح الحديث، علم باللغة العربية وأصول النحو والصرف وقواعد الصرف. يعني الإنسان يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته مع أهله، مع أصحابه، مع أعدائه، مع من يخالف، مع أهل الذمة وغير ذلك. ندرس السيرة ونعرف التاريخ ونأخذ من التاريخ العبر، ونعرف أقدار العلماء وجهود العلماء، كل هذا بالعلم يا إخوة. لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، كما قال يحيى بن أبي كثير وغير من العلماء، وأيضا مما يعني كثر على كلام السلف، مثل ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي لسان سؤول وقلب عقول، وما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وبما نزلت وعلى من نزلت. وهذا في سنده ضعف. وروي عن ابن عباس أيضا أنه قيل له: بما أصبت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وورد عن معاوية رضي الله عنه أنه سأل دغفل عن العربية وعن أنساب الناس وعن النجوم، قال: فإذا عالم. فقال: يا دغفل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بلسان سؤول وقلب عقول، وإن آفة العلم النسيان. وأيضا ورد عن معاوية رضي الله عنه نحو هذا بإسناد، يعني أسانيد ممكن أن يحسن عن معاوية رضي الله عنه. وقيل، يقول الأصمعي: قيل لدغفل النسابة: بما أدركت ما أدركت من العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، وكنت إذا لقيت عالما أخذت منه وأعطيته. وقال الشعبي رحمه الله لما قيل له: أين أصبت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. إذن عندنا يا طلاب العلم، أختم بهذا، ليكن عندكم هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول: اللسان السؤول، اسأل بأدب واحترام، واختار الأوقات المناسبة للسؤال والعبارة المناسبة للسؤال بفطرتك وتربيتك الحسنة. الثاني: قلب عقول، يكون قلبك عاقل، يعقل ما يسمع عن طريق الأذن وما يرد إليه، يعني تكون متدبر، متفكر، مستحضر، ما تكون غافل، مغفل. قلب عقول وجسد غير ملول، اصبر واجتهد على الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقك للخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على المنهج السلفي حتى نلقاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون ممن وفقهم الله لطلب العلم الشرعي بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وأختم بهذا وأقول: وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الإخوة الذين عندهم أسئلة يتفضلوا، الذين لأجلهم كانت المحاضرة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة في موازين أعمالهم. طبعا يا إخوة، بالنسبة لطلب العلم، لو أنا أريد أن أتكلم عن طلب العلم يعني يحتاج هذا الكلام إلى محاضرات، ولي رسالة صغيرة معتمدة وهي المنتقى من برنامج طلب العلم. فهذا المنتقى من برنامج طلب العلم في بدايته ذكر جملة من أهمية طلب العلم وتوجيهات لمن أراد حضور الدورات العلمية، توجيهات تربوية لمن يبتغي حضور الدورات العلمية، فارجعوا إليه رعاكم الله واستفيدوا منه، وبالله التوفيق. نعم. الأخ قال لي إنه عندهم أسئلة لكني إلى الآن ما رأيت سؤالا من الإخوة. يا أبا معاذ، أنا موجود وأنتظر السؤال، وإلا سأختم. طيب الإخوة ما و... نعم يكتب الآن، أنا أنتظر. نعم اكتبها هنا. نعم يظهر أنه سيبدأ الآن وضع الأسئلة. اللهم استعان، لا بأس إن شاء الله. طبعا طلب العلم يعني هو دأب الصالحين، ومما ينبه عليه قول سفيان الثوري رحمه الله للفائدة، يعني يقول: ويحكم، يقول لطلاب العلم من العرب: ويحكم اطلبوا العلم، فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلوا. اطلب العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. هذه الجملة من كلمات وفوائد سفيان الثوري رحمه الله تعالى: اطلبوا العلم فإنه شرف لكم في الدنيا والآخرة. فمن أراد الشرف حقيقة فإنه يتحصل عليه بطلب العلم. وروي عن أبي الدرداء رحمه الله رضي الله عنه، وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اطلبوا العلم فإن لم تطلبوه فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. يعني هذا الأمر أنا أريد من هؤلاء الذين يدعون السلفية ويفعلون الأفعال المنكرة أن ينتبهوا لهذا الأثر، ومعناه صحيح ولو كان إسناده فيه نظر. شوفوا إيش يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، شوفوا إيش يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: اطلبوا العلم، اطلبوا العلم فإن لم تطلبوه، وفي لفظ: فإن عجزتم عنه فإن عجزتم عنه فأحبوا أهله. حب العلماء وأهل العلم، إذا ما أنت كنت طالب علم، طيب أنت بينك وبين هذا العالم أو طالب العلم جفوة أو عندك سوء ظن، قال فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. الآن خلاف هذا، أنت الله عز وجل ما رزقك حب الشيخ الفلاني لكن لا تبغضه، لأن البغض معصية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيكم، ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ في الفقه وجزاكم الله خيرا؟ أيضا ما هي الطريقة،
يعني السؤال الأول هذا وهو الكتب التي في الفقه. الفقه هو وسيلة لمعرفة الأحكام الشرعية، الحلال والحرام، الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح، ومعرفة العبادات الصحيحة من العبادات أو المعاملات الباطلة، ومعرفة أيضا الرخص والعزائم وأسباب العبادات والمعاملات أو كذلك شروطها وموانعها. هذه الأمور نحن نريد أن نتعلمها. ما هي ومصادرها؟ الكتاب والسنة، هذا الأساس، وما بني عليهم الكتاب اللي هو الإجماع والقياس. طب هذه الأحكام من وين نأخذها؟ أنا أريد أتعبد لربي عز وجل بما فرض علي من التعلم، أريد أعرف الحلال والحرام. أي كتاب معتمد من كتب أهل العلم فيه معرفة الأحكام الشرعية هو خير وبركة. والعلماء يتفاوتون في المنزلة، ما بين موسع ومختصر، ما بين متقيد بحكم راجح عنده أو أكثر من حكم موجود في المسألة. يعني هناك فقه الذي يذكر فيه مصنفه الراجح قولا واحدا، ومنهم من يذكر أقوالا ويرجح أو لا يرجح. فالعلماء هكذا على مر الأزمان، يعني الإمام مالك رحمه الله عنده فقه، الإمام أبو حنيفة عنده فقه، الشافعي، أحمد بن حنبل، الثوري، الأوزاعي، كذلك ابن المنذر، وكذلك محمد بن نصر المروزي وابن خزيمة، وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية، ابن قدامة شيخ الإسلام بن تيمية، وابن القيم، وعلماءنا الآن ابن باز، ابن عثيمين الألباني، مقبل الوادعي، الشيخ فركوس، الشيخ ربيع، الشيخ فلان، والشيخ علان، والشيخ الفوزان، كلهم علماء. الشيخ الفوزان مثلا عنده ملخص الفقهي، يذكر الراجح عنده، أحيانا يكون الراجح عنده عندك عند غيره غير راجح من العلماء الموجودين اليوم ومن أهل السنة. فيا إخوة، أن تجد كتابا فيه الأحكام الشرعية الراجحة عند جميع المذاهب والصواب الذي لا محيص عنه لا يوجد أبدا، إلا أن تجد في بعض المسائل يختار العالم يعني وجها أو حكما يخالفه غيره وربما يخطئ فيه. هذه موجودة في كل العلماء. يعني شيخ الإسلام عنده مسائل انتقدت عليه في مسائل الفقه، مثلا يرى أن المتمتع يجب عليه سعي واحد، إذا سعى للعمرة سقط عنه سعي الحج، هذا خلاف جمهور العلماء، والصواب أنه يجب على المتمتع سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. الشيخ الألباني رحمه الله مثلا يحرم الذهب المحلق على النساء أو يمنع الزيادة عن 11، وهذا قول يخالفه كثير من العلماء. ما في عالم سيكون قوله كله صحيح، إلا يكون عنده بعض الاجتهادات التي أخطأ فيها. هذا يعني من مقتضى أن الإنسان يخطئ ويصيب، فلذلك نحن نجتهد في الأقرب للصواب. يعني لو كان هناك متن لعالم معتبر ودرست عليه توطن نفسك على أنه إذا استبان لك الحق في أي مسألة أن لا تتعصب لهذا الشيخ بل تأخذ بالحق، إذا وطنت نفسك على هذا وعلى اتباع الدليل في المسائل خلاص ما يضرك تدرس متن في القدوري في المفهق الحنفي أو ما هو من الشروح
مثل بدائع أو يعني الكتب الكبار مثل بدائع الصنائع للكاساني وهو كتاب فقه مقارن من فقه الحنفية، أو أن تقرأ كتاب مختصر خليل في الفقه المالكي، أو تقرأ كتابا متوسعا فيه فقه مقارن ككتاب الاستذكار لابن عبد البر، أو أن تقرأ، طبعا لا أتكلم عن المبتدئ هنا، عن طالب العلم عموما، أو أن تقرأ في الفقه الشافعي متن أبي شجاع أو شرح مثلا كفاية الأخيار أو كتاب المجموع للنووي، أو تقرأ في الفقه الحنبلي مختصر الخرقي وشرح من شروح المختصر، أو تقرأ كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، ثم تقرأ الكافي ثم المقنع ثم الكافي، نسيتنا الآن، ثم المغني، على لا بأس. أو تقرأ في فقه الحديث مثل شرح عمدة الأحكام لعبد الغني مثل كتاب تيسير العلام، أو كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر وشرحه للشيخ البسام توضيح الأحكام 6 مجلدات، أو تقرأ المنتقى للمجد بن تيمية وشرح كتاب وشرحه نيل الأوطار إن كنت عندك توسع وعندك قدرة. هذه كتب كلها توصلك للخير إن شاء الله، لكن شوف أنت مستواك. أحيانا الشيخ والأستاذ يعرف مستواك يعطيك كتابا، مثلا أنا أقول لكم لو قرأتم في الفقه كتاب مثلا منهج السالكين للشيخ السعدي، هذا مختصر، ثم تقرؤون الملخص الفقهي للفوزان مع البحث عن الأدلة، وإذا كان هناك خلاف الدليل تتبعوا الدليل، اقرأوا ما تيسر من هذه الكتب. وأنا في البرنامج العلمي ذكرت تدرجا وبعض الكتب التي أنصح بها، ترجعون إلى هذا البرنامج بارك الله فيكم.
ما هي طريقة التوفيق بين الأخذ بالدليل الراجح والسير على مذهب أهل البلد؟ سؤال ثالث.
هذه المسألة الثانية أجبت عنها في خضم السؤال الأول، في خضم الإجابة عن السؤال الأول، التوفيق بين الأدلة ومذهب البلد اتباع الدليل مع عدم التعصب ضد المذهب والتشنيع على المذهب. تقول هذه مسألة اجتهادية أو مسألة خلافية حسب الدرجة، وتقول أنا والله أعمل بهذا، وأنا قد قلت عدة مرات ما من مسألة اختلف فيها العلماء والراجح الذي هو يكون غير معتمد في المذهب أي مذهب كان، سواء كان الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، إلا وتجد من علماء المذهب من قالوا به. يعني لن تعدم من المالكية من يأخذ بما تراه حقا في مسائل الخلاف، إلا تجد من المالكية من خالف المذهب. فقل أنا والله هذا القول الراجح الدليل، وقد قال به ابن القاسم من المالكية، وقد قال مثلا في مختصر خليل ينص على الإسدال وعدم القبض، الإمام ابن عبد البر من المالكية يقول بالقبض مثلا، خلاص أنا أقول أنا مالكي، ترجح عندي قول ابن عبد البر وصلى الله وسلم على نبينا محمد، يكفيك هذا، ولا تدخل في متاهات مع المتعصبين، والله أعلم.
شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟
نعم، السؤال الثالث هذا وهو رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى بمعنى أنك تذكر الحديث وتقول بما معناه يجوز، لكن ما يجوز أنت الكتاب أمامك تقول معنى الحديث كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تذكر المعنى الذي من عندك، لا، هذا إذا كنت تحفظ وتذكر المعنى حسب ما في الذاكرة بما يقارب المعنى، تقول بما معناه، لا بد أن تنص على قولك بما معناه، لا سيما إذا كنت لست بعالم متقن للغة وما يحيل الكلام. ولكن إذا كنت في الذين في زمن الرواية وتلقوا الأحاديث اختلفوا، منهم من كان يراعي الألفاظ ومنهم من كان يروي بالمعنى، حتى الأحاديث المنقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والتي هي أساس الحديث عن الكلام عنها هنا، كان من العلماء من يروي الحديث بالمعنى، لذلك تختلف الروايات. فالرواية بالمعنى جائزة على قول أكثر العلماء وهو المعتمد عند أهل الحديث، لكن بحيث أن يكون المعنى اللفظ الذي تذكره لا تتعمد أن تخالفه، هذا واحد، ثنين، وأن يتضمن المعنى الموجود في الحديث، هذه شرطان مهمان. ولو زدت وقلت بما في معناه كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل وغير من الصحابة، أو كما قال أو هكذا أو نحوه فلتفعل. وهذا يذكره العلماء علماء المصطلح في آداب الرواية عند ذكر الحديث بالمعنى، والله أعلم. نعم.
الله فيكم، ما هي أفضل شروحات أهل السنة على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر جزاكم الله خيرا؟ أيضا هل يجوز
روضة الناظر؟ هذا الكتاب لابن قدامة، أفضل من شرحه هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، شرحه معروف مشهور استفيدوا منه. شرحه عبد الكريم النملة، أو بتعليقات عبد الكريم النملة. النملة قطبي يعني إخواني، لكن في شرحه لروضة الناظر سلك مسلك السلف، لا أدري إذا كان ذكر حزبيا أو شيء، لا لم يعني أتدبر في هذا، ولكن شرحه عموما متوافق مع شرح أهل السنة والجماعة، لكن السلامة لا يعدلها شيء، شرح الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
شيخنا، التأمين على دعاء الشيخ في صوتية مسجلة.
التأمين على دعاء الشيخ في صوتية مسجلة يعني مثلا أن يسمع شريطا للشيخ ابن باز يقول نسأل الله أن يرحمنا، قول آمين يجوز. لماذا؟ لأنه استحضار للدعاء السابق. أنت تقول ما معنى كلمة آمين؟ يعني أنت سمعت الشيخ ابن باز يقول اللهم اغفر لي، أنت قلت آمين، ماذا يسجل الملك؟ أنك قلت آمين على دعاء اللهم اغفر لي، يعني تقول أنت كأنك تقول اللهم استجب قول الشيخ ابن باز في الصوتية اللهم اغفر لي، هذا جائز لا بأس به ولا مانع منه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.